بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. كان كلامنا فيما سبق، خلنا نستذكر ما سبق وين شن وين الآن إن شاء الله تعالى. كان كلامنا فيما سبق في باب الخيارات. الخيار الأول خيار المجلس، ثم الكلام عنه. الخيار الثاني خيار الحيوان، هذا هم بحمد الله تم الكلام عنه. انتهينا إلى الخيار الثالث وهو خيار الشرط. الكلام هنا في خيار الشرط، وشوي تكلمنا شوي عن خيار الشرط، والآن نريد نواكب ما سبق، بس ذلك المقدار القليل الذي بيناه باختصار الآن هم أبين نستذكره، نحتاج إليه إن شاء الله تعالى. ذكرنا فيما سبق أن خيار الشرط مصطلح يستعمل في الفقه، في معاني ثلاثة. سأقول على سبيل الاشتراك اللفظي معاني ثلاثة متعددة. المعنى الأول خيار الشرط، يعني اشتراط الخيار، فأبيعك الدار بشرط أن يكون لي أنا البايع، أو بشرط أن يكون لك أنت المشتري، أو الاثنين أتساءل ما يأثر، بشرط أن يكون لي الخيار. هذا خيار الشرط، يعني ثبت بسبب الاشتراط. المعنى الثاني لخيار الشرط نفس هذا المعنى، لكن مع شيء من التضييق، بأن أقول له أشتري منك هذا الشيء أو أبيعك هذا الشيء، الدار أبيع لك إياها بكذا مقدار من المال، ومتى ما جئت والله عز وجل سهل عليك وحصلت على مال وأعطيتني مقدار الثمن، أرجعته لي، فأنا أرجع الدار، فإذا رجع الثمن من قبل أحد الطرفين ترجع الدار من قبل الطرف الثاني، وهذا ما يصطلح عليه بالخيار، خيار الشرط بشرط رد الثمن. يعني إن رددت الثمن كان لك الخيار في استرجاع الدار. هذا نفس المعنى الأول ولكن حصة أضيق من المعنى الأول. هذا خيار الشرط بالمعنى الثاني، وأما خيار الشرط بالمعنى الثالث أن أقول له مثلا أشتري منك الدار بشرط قضاياها الرسمية طافو ووي سليم ما بيه، فهنا اشترطت أن شيئا في البيع، فإذا لم يتحقق الشرط لا تبين هذه طافوها ليس فلي الحق في الرجوع. هذه ثلاث معاني علما للخيار بيناها فيما سبق، ومحل كلامنا الآن إن شاء الله تعالى الذي نريد نتحدث عنه هو الأول، يعني اشتراط الخيار، بعتك الدار بشرط يكون لي الخيار متى ما أردت استرجاعه، لا المعنى الثاني ولا المعنى الثالث. نعم، المعنى الثاني تأتي إليه الإشارة إن شاء الله تعالى في مسألة 116، يأتي التعرض، يعني البيع بشرط رد الثمن، فهذا يأتي إن شاء الله بعد ذلك. لكن أنا بينت من الآن ليش حتى نستوعب معاني ومصاديق خيار الشرط، فهذا يجينا في مسألة 116. انت في المنهاج لاحظ مسألة 116 تشوف هذا موجود هذا المعنى. وأما بالنسبة لمن إلى المعنى الثالث، يعني أشترط شيء ويتضح الشرط ما متحقق فيثبت لي الخيار، هذا المعنى الثالث كان، تأتي الإشارة إليه إن شاء الله في مسألة 167 أو 168. ذني ترى أضبطهن همات حتى يكون الإنسان على بصيرة من أمره. الآن احنا كلامنا في من؟ في المعنى الأول لخيار الشرط. خب سؤالنا، هل اشتراط الخيار في عملية البيع أو غير البيع من المعاملات؟ هذا ما مختص بمن؟ بالبيع. هل هذا صحيح لازم؟ وما هو الدليل عليه؟ الجواب نعم صحيح لازم، إلا بعض الشروط الذي مخالفة علما للكتاب والسنة أو أما الشرط المباح يكون صحيحا لازما. خب هذا واضح، ما الدليل على ذلك؟ يعني أنه صحيح أو لازم، هذا يحتاج إلى دليل. والجواب يمكن التمسك بأمرين في هذا المجال. الأمر الأول قاعدة المؤمنون عند شروطهم، هذه قاعدة دلت عليها الروايات، يعني المؤمن دائما هو عند شرطه، وتدل هذه الرواية اللي هي دالة على قاعدة، قاعدة نفوذ الشرط، نفوذ الشروط، تدل على مطلبين، ترى اثنين مو واحد. الأول كل شرط من الشروط هو صحيح، لأن قاعد تقول المؤمنون عند شروطهم إلا ما خالف كتاب، ذاك خارج. وأما إذا لم يخالف الكتاب والسنة فهو بهذا العموم صحيح أو لازم، أي فالدل على الصح، لا عندي عند، وإلا إذا لم يكن عند شرطه هذا مو مؤمن. فإذا تدل على لزوم كل شرط وإلا لم يكن الشخص مؤمنا، فتدل على الصحة وعلى اللزوم، إلا ما خرج، إلا ما خرج بالدليل. احنا نريد نأسس الآن قاعدة أن كل شرط هو صحيح ولازم إلا ما خرج بالدليل، الذي خرج بالدليل بعد ذلك إن شاء الله تعالى. هذا الدليل الأول، وهو دليل جيد قوي متين مختصر مفيد، هذا ترى كله بيناه فيما سبق، بعدني لحد الآن شيء جديد ما بينت. الدليل الثاني على صحة اشتراط الخيار في متن العقد، روايات ثلاث. الرواية الأولى قريناها فيما سبق، خلي نستذكرها الآن، نستذكرها لا بأس بذلك. الرواية هكذا، وهي رواية إسحاق ابن عمار. قال: حدثني من سمع أبا عبد الله عليه السلام وسأله رجل وأنا عنده، فقال، رجل مسلم احتاج إلى بيع داره، فجاء إلى أخيه فقال: أبيعك داري هذه وتكون لك أحب إلي من أن تكون لغيرك، على أن تشترط لي. الشاهد هنا على أن تشترط لي: إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن ترد علي، يعني ترد علي الدار، يعني فسق، هذا اشتراط الخيار. فقال: لا بأس بهذا، إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه. قلت إلى آخره ليس بالشيء المهم، التكملة ليست مهمة، هذا المقدار هو المهم. خو هذه شلون تدل على المطلوب؟ احنا نريد نثبت صحة اشتراط الخيار بشكل مطلق، بينما هذه خاصة بمن؟ برد الثمن. إذا رد الثمن له خيار، فهي أخص إذن من المدعى. مدعانا وسيع اشتراط الخيار، سواء كان من ناحية رد الثمن أو غير رد الثمن، اشتراط الخيار هو نافذ وصحيح، بينما هذه خاصة بحالة رد الثمن، فهي إذن أخص من هذا، بيناهم فيما سبق. والجواب هم ذكرنا جواب ماذا؟ صحيح موردها رد الثمن، ولكن لا تحتمل الخصوصية لذلك، فبإلغاء الخصوصية عرفا يثبت العموم. إذن من ناحية الدلالة لا شيء في دلالتها، لا كلام في دلالتها. نعم قد يتكلم، قد هناك كلام في السند وتقدم فيما سبق، على أي حال والأمر سهل. الرواية الثانية، الرواية، وأنا قلت فيها كلام لأجل على أنه السند نقل بشكل آخر، ومن ناحية نقل بشكل آخر يصير فيه كلام، على أي حال هذا كله تقدم فيما سبق. الرواية الثانية، إيه أنا مو يم الآن شي يسمونه تامة أو غير تامة، إيه من حيث الدلالة تامة ما بيها فرد شيء، لكن من حيث السند قد يكون فيها توقف. زين هذا كله فيما سبق، محاضرتنا الجديدة من الآن، وذاك كله مقدمة. الرواية الثانية قلنا المطلوب إثباته إيش؟ لا ننسى، وهو أن اشتراط الخيار في متن العقد صحيح لازم. الرواية الثانية: الشيخ بإسناده عن الحسن ابن محمد ابن سماعة عن أحمد ابن أبي بشر عن معاوية ابن ميسرة قال: سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع دارا له من رجل، هاي من رجل باع دارا له من رجل، بمعنى على هنا هسه تقول لي يا باب مغني اللبيب ما اكو من اقول لك لا تروح مغني اللبيب وما شنو واقع الحال ايش نفهم منها بمعنى على بعد واضح هذا عن رجل باع دارا له من رجل وكان بينه وبين الرجل الذي اشترى منه الدار حاصر 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 يعني شنو مثل الجدار فاصل هسه يو جدار يو تشينكو لو 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 فأكو بيناتهم حاصر اللي بي هو حاجز يعني فشرط أنك إن أتيتني بمالي ما بين 3 سنين فالدار دارك فأتاه بماله قال له شرطه أكو بعد بيها تتمة قال له أبو الجارود بس التتمة غير مهمة قال له أبو الجارود له للإمام يعني فإن ذلك الرجل قد أصاب في ذلك المال في 3 سنين يعني الثمن الذي خذاه اشتغل به وحصل جاي يرجع له الثمن وحده يويه الربح قد أصاب في ذلك المال في 3 سنين قال هو ماله إلى آخر الرواية المصدر السابق لتلك الرواية نفسها لكن هذا حديث رقم 3 وربما يقال أن دلالتها واضحة باعتبار على أنه المشتري قال للبايع قال له إذا ثمن رجعت لي الدار تصير شنو إلك فأنا أعطيك الثمن وأنت تعطيني الدار أنا مستفيد من الدار بالجلوس فيها وأنت مستفيد بمن بالثمن ومتى ما أتيت بالثمن أنا أسلم لك الدار هذا هو خيار الفسخ بعد يعني إلك حق الفسخ إلك حق الخيار والإمام صلوات الله وسلامه عليه قال له شرطه يعني هذا صحيح فهو إذن اشتراط الخيار والإمام أمضاه وهو هذا الريد احنا نثبته إن قلت هذا خاص هذا خاص باشتراط الخيار عند رد الثمن ونحن كلامنا هذا نفس الإشكال الذي أوردناه عن الرواية السابقة ونحن كلامنا في اشتراط الخيار سواء كان عند رد الثمن أو من دون رد الثمن بشكل مطلق فهذه الرواية أخص من المدعى والجواب هو الجواب قلنا لا خصوصية من هذه لا نحتمل الخصوصية عرفا من هذه الناحية إذن الرواية تدل على المطلوب بشكل واضح هذا من حيث الدلالة ولكن قد يشكل على هذه الدلالة ويقال إنها ناظرة إلى شيء آخر هي ليست ناظرة إلى اشتراط الخيار وثبوت الخيار بشرط رد الثمن بل ناظرة إلى قضية أخرى وهي أن المشتري إذا تأخر في رد في دفع الثمن فحينئذ لا بأس، لا بأس بذلك. وبناء على هذا يكون الشارط والقائل ليس هو المشتري. على المعنى السابق المشتري قال للبائع: إن أتيتني أيها البائع بالثمن فلك الخيار في أن تأخذ الدار مني. أما هنا بالعكس يصير على هذا المعنى الثاني. على هذا المعنى الثاني البائع يقول، البائع يقول للمشتري: أنا أبيعك إياها بكذا، لكن إذا تأخرت في تسليم الثمن فحينئذ متى ما سلمت أنا أسلم لك الدار. إذن هذه أجنبية عن مسألة، عن مسألة ماذا؟ الخيار. لا، ناظر إلى قضية أخرى. البائع يخاف من المشتري، يخاف هذا يأخذ البيت ويأخذ وميطي الثمن ولا يدفع الثمن، فيقول له: متى ما سلمت الثمن فأنا أدفع لك الدار. هنا المشترط يصير البائع، البائع يقول للمشتري: متى ما جئت بالثمن أنا أسلم لك الدار. أما على المعنى الأول لا، القضية بالعكس. المشتري يقول للبائع أنه متى ما تم تسليم الثمن فأنا لي الخيار. فإذا على هذا الأساس هذه ناظرة إلى الخيار على المعنى الأول، بينما على المعنى الثاني ما ناظرة إلى الخيار، ناظرة إلى قضية أخرى. فالشرط، شرط تسليم الثمن ليس شرطا للخيار على هذا المعنى الثاني، بل هو شرط علما لتسليم الدار. أما على المعنى الأول رد الثمن، تسليم الثمن يكون شرط لثبوت الخيار. فإذا على هذا الأساس هذه الرواية أجنبية عن مسألة اشتراط الخيار، فلا يمكن التمسك بها في المقام. ولاحظها من جديد، لاحظها من جديد. سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع دارا له من رجل، وكان بينه وبين الرجل الذي اشترى منه الدار حاصر. قال هذا شو الحد الآن؟ ما بي مشكلة، حيادي يتلاءم مع الاثنين. هنا فشرط أنك إن أتيتني بمالي ما بين 3 سنين فالدار دارك، فأتاه بماله قال له شرطه. إذن هنا فاعل فشرط، فشرط أنك إن أتيتني بمالي، هذا من الشرط هنا البائع. البائع قاعد يشترط على المشتري: أنا أبيعك الدار فأستحق الثمن، أنا البائع، متى ما سلمت الثمن أنا أسلمك الدار. فالقضية ليست قضية اشتراط خيار، وإنما قضية تسليم الدار مشروط بمن؟ بتسليم، هذا كما هو الآن معهود بيننا، أنا أسلمك الحاجة إيش وقت ما تسلمني الثمن. ناظرة إلى هذا وليست ناظرة إلى اشتراط الخيار. بينما على الأول فشرط، فاعل فشرط أنك إن أتيتني، الفاعل لشرط على المعنى الأول يكون هو المشتري، المشتري اشترط للبائع الذي هو صاحب الدار: متى ما سلمتني الثمن أنا أسلمك الدار. فإذا فاعل شرطه يختلف باختلاف المعنيين. ماذا ترون؟ هذا الاحتمال الثاني مساوي للاحتمال الأول، فتصير الرواية مجملة، ما يمكن التمسك، لا أقل نقول مجملة، لا يمكن التمسك بها، أو أنه يمكن إبراز بعض القرائن على أن المقصود هو المعنى الأول، يعني البائع اشترط للمشتري أنه متى ما سلمت البائع، أو المشتري اشترط على البائع، قال له: متى ما سلمتني المال الذي أنا دفعته لك أنا المشتري، فحينئذ إذا سلمتني المال أسلمك الدار. فالمقصود على أنه المعنى الثاني، المعنى الأول يمكن أن نقول هو الأرجح، فتصير الرواية قابلة للاستشهاد بها في محل كلامنا، أو أنه لا يمكن. هذا إن شاء الله خلي يبقى واجب بيتي، نتأمل لعله أنت تهتدي إلى قرائن غير الذي أنا راح أبرزها إن شاء الله غدا، أو لعله تناقش في القرينة الذي أنا أبين، تأمل في ذلك، وقضية هاي ظريفة تستحق التأمل. اللهم صل على محمد وآل محمد.